السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث والسنة، قال في مسنده بترتيب العلامة محمد عابد السندي في كتاب النكاح الباب الرابع فيما جاء في الرضاعة، قال الإمام: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي نسخة: يحرم من الرضاعة. الحديث صحيح، رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد ورد من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وفيه قصة، ولفظه: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. بهذا اللفظ رواه البخاري، وبهذا اللفظ والإسناد رواه البخاري ومسلم والنسائي، وراه مسلم أيضا والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بلفظه عند الشافعي: يحرم من الرضاع أو الرضاعة ما يحرم من الولادة. اللفظ السابق: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وراه ابن ماجه من طريق عروة عن عائشة بلفظ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكلها بمعنى واحد، أي أن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب أو كما تحرم الولادة. يعني المحرمات بالولادة نظائرهن من الرضاع تحرم أو يحرم. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة. يعني نقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم الآخرة، أمهاتكم التي أرضعنكم وما يرتضع منها كالنسب، أبناؤها من الرضاعة يعني من أرضعتهن، وأبناء زوجها من الرضاعة التي أرضعت من لبنه، وعماتها وخالاتها وهكذا، وبنات أختها وبنات أخيها وهكذا. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني لست أنا وحدي لك، يعني لست بمخلية يعني خالية من الضرائر يعني. قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، يعني إن كان ولابد أن يتشركني بعض النساء، أحب من تشركني أختي. قال: إنها لا تحل لي. قالت: فقلت: والله لقد أخبرت بأنك تخطب بنت أبي سلمة، يعني تتزوج أم سلمة وتتزوج بنت أبي سلمة اللي هو إيه؟ أبو ابنتها يعني. قالت: والله لقد أخبرت بأنك تخطب ابنة أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. وربائبكم التي في حجوركم، هي ربيبة بنت امرأته زينب أم سلمة رضي الله عنها، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني هي ابنة أخي أبي سلمة من الرضاعة، فهو أخي قد أرضعتنا جميعا ثويبة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها من الرضاعة وأبو سلمة ابنها من الرضاعة، فهما أخوان، فبنت أبي سلمة ابنة أخيه من الرضاعة، فضلا عن كونها كونها إيه؟
ربيبة.
لو لم تكن ربيبتي إنها لابنة أخي أرضعتني وأباها ثويبته، هذا يحرم من الرضاعة ويحرم من الولادة. ما لك يا أزهري؟ الحديث الصحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث أم حبيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فلا تعرضن علي بناتكن، هو معنى الحديث السابق يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ما يحرم من الولادة. فهذه بنت أخيه من الرضاعة. قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب علي بن زيد بن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة بنت حمزة هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. هذا الإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وقد رواه من طريق الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي طبعا حسن صحيح عند الترمذي في هذا الحديث لشواهده يعني أو متابعاته، وأحمد من طريق علي به علي بن زيد يعني، ولكن الحديث ثابت عند مسلم ولفظه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تميل يمينا وشمالا وتبحث وتتزود من يمين من أطراف قريش وتركنا نحن أهل البيت، ما لك تنوق في قريش وتدعنا. فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. رواه النسائي، وقوله تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار تبحث يعني. الحديث صحيح كما تقدم، ولأن حمزة أخوه من الرضاعة فبناته يحرمن عليه، كما أن أبا سلمة أخوه من الرضاعة فتحرم عليه بناته في الحديث السابق أرضعتني وأباها ثويبة. قال أخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة مثل حديث سفيان، يعني الماضي اللي فيه علي بن زيد يعني. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. هذا موقوف في إسناده لين حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، مقبول إذا توبع وإلا فلين، وقد انفرد به الإسناد لين، ورواه من طريق النسائي في الكبرى. وأيضا لكن بلفظ لا يحرم من الرضاعة لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصلتان، إنما يحرم ما فتق الأمعاء، هذا لفظ عند النسائي. وعنده أيضا بلفظ المصنف هنا من طريق عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير من قوله، وهو موقوف. نعم عن ابن الزبير من قوله. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وقد أخرجه الشافعي عنه البيهقي من طريق سفيان إلى آخره، وإسناده صحيح. طبعا فيه ما تقدم من الحجاج بن الحجاج. ثم قال الشيخ أيضا رحمه الله: وقد رواه مرفوعا من حديث أم سلمة الترمذي نحوه وسنده صحيح. قلت: الحديث عند الترمذي عن قتيبة عن أبي عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، وفيه زيادة في الثدي، فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. وقال حسن صحيح، وقد رواه ابن حبان مختصرا. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. هذا صحيح، رواه النسائي عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن هشام به. هذا صحيح، سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير. رواه النسائي عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن هشام به دون قوله ولا الرضعة ولا الرضعتان، يعني لا تحرم المصة ولا المصتان، وهي عند مسلم من حديث أم الفضل. ورواه البيهقي من طريق الشافعي، وقال: قال الربيع للشافعي رضي الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال البيهقي: وهو كما قال، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قلت: وإن كان كما قال البيهقي رحمه الله فهو مثل صحابه وحجة، يعني إن أسقط ابن الزبير الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهي عائشة، وحديثه مرسل صحابي، ومرسل الصحابة حجة باتفاق. وقد ورد هذا الحديث عن ابن الزبير عن عائشة، رواه كل من مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد، كلهم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الاختلاف فيه، مرة موصولا بذكر عائشة، ومرة بذكرها يعني مرسل عن الزبير كما تقدم. وروى محمد بن دينار الطلحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به، وهو غير محفوظ. والصحيح حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة، يعني رجح الترمذي الموصول الطاحي. نعم. وقد ورد هذا الحديث عن عروة عن عائشة، رواه الدارمي وأحمد من طريق الزهري عنه به، وإسناده صحيح. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا الحديث صحيح، وهو يقيد الأحاديث المطلقة السابقة التي فيها أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. مفهوم الحديث على عموم أي رضاعة، رضع رضعتين 13 100، مصة مصتين تحرم. فجاءت هذه الأحاديث تبين أن المصة والمصتان، وأن الإملاجة والإملاجتان كما جاء في بعض الألفاظ، وأن الرضعة والرضعتان، يعني لو مص مصتين لا تحرم، لو فرق بين مصتين وبين رضعتين، يعني يرتضع رضعة مشبعة ثم رضعة مشبعة، لا المصتان ولا الرضعتان تحرمان. إذن ما هو الذي يحرم؟ وما الرضاع الذي يحرم؟ وكم رضعة تحرم؟ يأتي في البيان. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، كان وهذا مما يضربونه مثلا من القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، كان في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت هذه 10 بخمس معلومات، 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يعني كان النسخ متأخرا جدا لدرجة أن بعض الصحابة كان لا يزال يقرأها، لم يصل إليها أنها قد نسخت. الحديث صحيح وهو عند مالك في الموطأ، رواه مسلم في مواضع وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن جاء التحديد بأن الرضعات المحرمات 5، والرضعة لا تكون رضعة إلا إذا التقم الرضيع الثدي وتركه عن شبع، هذه الرضعة، فإذا تكرر ذلك 5 مرات صار ابنا لهذه المرضعة، لأن هذا ويكون في الحولين، تقدم في بعض الروايات في الحولين، ويكون لأن ذلك يكون مما ينبت اللحم وينشر أو ينشز العظم، يعني ينبت اللحم بهذا الرضاع في تلك السن. وإذا كان بهذه الجملة 5 رضعات مشبعات، المهم يعني ارتضع وترك الثدي عن شبع. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم صيرن إلى 5 يحرم، فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل 5 رضعات. تقدم صحيح. قال أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته 3 رضعات. سالم رضع من ابنة أخت عائشة، أرضعته 3 رضعات، ثم مرضت فلم ترضعه غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي 10 رضعات. كان طبعا سالم نفسه يكمل 5 عشان إيه يدخل على عائشة رضي الله عنها فقيها. أنا ما قلتش، لا مش أنا قلت إيه، وهن مما يقرأ لتأخر النسخ حتى إن بعض الصحابة لم يعلم بالنسخ فكان يقرأها، هذا معنى. قال فسالم كان زعلان طبعا إن هو إيه، لم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له لي 10 رضعات. لكن سالم لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، كذا قال البخاري. قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر، لا امرأة أبي عمر، امرأة ابن عمر، أيوة ما احنا مش عايزين نذكره ده بقى، خلينا مع الصحابي. عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. حفصة أرضعت 10 رضعات، يعني طلب أن يرتضع 10 رضعات. هذا إسناده صحيح، صفية بنت أبي عبيد، بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية زوج ابن عمر، قيل لها إدراك، يعني أدركت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة رضي الله عنه. هذا إسناده صحيح، هو في الموطأ. عندك في الموطأ؟ في زيادات هنا في الموطأ. نعم طيب. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما 5 رضعات فتحرم بهن. هذا مرسل، إسناده صحيح وقد صح موصولا، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به. وقال هذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة، يعني أن يونس وصله برواية عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وروى شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، لم يجمع معها أم سلمة، لكن يونس جمع أم سلمة مع عائشة. تمام. وهذه القصة رواها أبو داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة بطوله في جمعهما يعني، كما سيأتي بعد حديث. وهذا إسناد حسن، عنبسة بن خالد صدوق. وأصل هذه القصة عند البخاري ومسلم، قصة إرضاع سهيلة سالما مولى أبي حذيفة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما 5 رضعات بلبنها، ففعلت فكان تراه ابنا. أن ترضع سالما 5 رضعات يحرم بلبنها، ففعلت فكانت تراه ابنا لها، فكانت تراه ابنا. هذا مرسل عروة أن النبي، لكنه صحيح كما تقدم في الحديث السابق طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أم سلمة، ومن طريق عنبسة بن خالد عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أم سلمة، و من طريق شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة فقط رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير أو رضاعة الكبير، فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة أن أبا حذيفة مرسل، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كان شهد بدرا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، يعني قبل تحريم التبني، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. أنا قلت زيد بن ثابت، زاد بن حارثة. نعم. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيام قريش، وسالم مولى. فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه. رد مبني لما يسمى فاعله، فإن لم يعلم أباه رده إلى الوالي من تولى أمره يعني. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي، أو كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل، يعني متبذلة يعني مش محتجبة، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ والآن حرم التبني يعني لم يعد ابنا لنا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، ده مين اللي بيقول؟ عروة بن الزبير، أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة فيما كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها وبنات أخيها في الموطأ يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهل إلا رخصة في سالم وحده، إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. هذا الإسناد مرسل وهو صحيح كما تقدم، يعني اعتبار رضاع الكبير محرما كما في حديث سهلة أو سهيلة حينما أرضعت سالما مولى أبي حذيفة الذي كان يريانه ابنا لهما، ولما حرم التبني صار غير ابن، صار محرما، فكان لا يستغني عن بقائه وهما يحتاجان إليه وهو يحتاج إليهما، فلا يمكن أن يتركهما. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه صار يدخل عليها، وفي بعض الروايات أن بعد أن حرم التبني وكان أبو حذيفة يعني ترى في وجهه الكراهية لذلك حين يدخل عليها وهي فضل أو فضل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات يحرم، ففعلت، وبالطبع أنها لم تلقمه ثديه وإنما أعطته لبنها فرضع منه 5 مرات فصار ابنا لها. وهنا اختلف القول في رضاع الكبير بين أمهات المؤمنين وعائشة، فعائشة كانت ترى ذلك بناء على الحديث، وأن سالما لما ارتضع من سهلة أو سهيلة صار ابنا لها وهو كبير وكان رجلا كما تقول في بعض الروايات صار رجلا، وكانت أمهات المؤمنين يرين أن هذه كانت واقعة عين لا تتعدى سالما. ومن العلماء من قال بهذا القول هم الجمهور أن هذه كانت خاصة بسالم، ومنهم من قال هي واقعة حال، يعني من كانت حاله كحال سالم ووالديه من الرضاعة فيأخذ هذا الحكم فلها أن ترضعه 5 رضعات إذا كان لا يمكن أن يستغني عنهما. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا قلت الكلام كله. أي نعم، إن كانت هناك حاجة، لو كانت هناك حاجة كحاجة سالم مولى أبي حذيفة لأبي حذيفة وامرأته، فيها يعني من نسائها، يعني صارت من نسائها. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء لبن الفحل، اللقاح واحد، يعني لبن هذه المرأة من هذا الرجل ولبن هذه المرأة من نفس الرجل، فما أرضعت من رضيع يكون ابنا لهذا الفاحل الرجل. هذا رواه مالك في الموطأ والترمذي. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمه من الرضاعة. فدخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي والدارمي وابن الجرود والبيهقي وأحمد، وهذا هو كما ذكرنا لبن الفحل، فإن عم حفصة من الرضاعة كما في بعض روايات عائشة تقول يعني إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني إذا ارتضعت الجارية أو الولد من المرأة تقول اللبن الذي حرمه هو من المرأة ليس من الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو الذي كان سببا في هذا اللبن، فاللبن له، فمن تضع من هذا اللبن فيكون ابنا له. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي القعيس يستأذن علي، وفي بعض الروايات أخو أبي القعيس. قال الربيع زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك، يعني أهل المدينة بيتمسحون بمالك وهو بيخالفهم يعني في هذه المسألة يعني. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة كله من طريق ابن عيينة به، وفيه بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، يعني لما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة أو زوج المرأة التي أرضعت عائشة، وأفلح أخوه، فصار أبو القعيس أبا لعائشة وأخوه عمها وأبناؤه إخواتها وهكذا. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. وراه البخاري وأبو داود والترمذي بنحوه. قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو بن علقامة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن سليمان بن يسار عن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. هذا إسناد فيه لين محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي له أوهام. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام، فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيني، لأن زينب بنت أبي سلمة بنت أسماء يعني بنت امرأته في الرضاعة يعني بنته هو الفحل الذي سبب اللبن. فتقول فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبل علي فحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلي أم كلثوم ابنتي على حمزة ابن الزبير، يعني ابن أخيها. وكان حمزة للكلبية، يعني ليست أمه أسماء، وكان حمزة للكلبية. فقالت زينب لرسوله: وهل تحل له؟ إنما هي ابنة أخته. فأرسل إلي عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك، ليس لك بأخ، أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك بس، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليس لك بإخوة. فأرسلي فاسألي عن هذا. فأرسلت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلكت. هذا الإسناد في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وأبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، لم مقبول كما قال ابن حجر إذا توبع ولم يتابع، وهذا يخالف الصريح الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن قال لعائشة: إنما هو عمك من الرضاعة، وما تقدم من حديث عائشة غير ذلك.
أصحاب رسول الله أمهات المؤمنين،
أمهات المؤمنين وهم متوافرون وأمهات المؤمنين، يعني سألت الصحابة وأمهات المؤمنين، فجميعا قالوا لها لا، وهذا القول غير صحيح لأنه لا يصح من جهة الإسناد ومخالف لما تقدم من صحة ذلك. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.